مستمعي وصديقي، كم يسرني أن تكون رفيقي هذا اليوم في نزهة جديدة في بساتين الكتاب المقدس، ليس فقط لنتأمل في أزهار كلمة الله الجميلة، بل لنقطف منها باقات تزين حياتنا. أهلا وسهلا بك معي. بدأنا المرة الماضية نتناول الفصل 18 من الرؤيا لنتحدث عن بابل التجارية السياسية، وقلنا بأنه سيكون هناك ردا فعل متناقضان حول دمار بابل. سيكون رد فعل رجال الأعمال والسياسة وهو أنهم سيحزنون كثيرا، لأن هذا يعني نهاية الأعمال التجارية الكبيرة. ورد الفعل الثاني هو الذي ستشهده السماء، حيث ستفرح لأن قداسة الله وعدالته قد تحققا. وسوف تكون هذه نهاية فترة الضيقة العظيمة. إن الله يقول إن بابل، هذا المركز التجاري العالمي العظيم، ستسقط في النهاية، وستكون المكان الذي سيتم فيه احتجاز الشياطين والأرواح النجسة في الملك. تقول الآية الرابعة من الفصل 18 من الرؤيا: ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا: اخرجوا منها يا شعبي، لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها. والشخص الذي يتحدث هنا هو ابن الله، ويدعو شعبه للخروج من بابل قبل مجيء الدينون عليها. إنه انفصال جسدي مع نتيجة طبيعية شبيهة بتلك التي شهدها لوط في سدوم. فكما أن لوطا تلقى تحذيرا بالخروج من المدينة قبل أن تحرق بالنار والكبريت، فإن المؤمنين هنا يتلقون تحذيرا مشابها. تقول لنا كلمة الله في سفر التثنية: عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام، ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله، لأن الرب إلهك إله رحيم، لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهد أبائك الذي أقسم لهم عليه. كما أن الله حذر شعب العبرانيين بطريقة مشابهة من خلال الأنبياء، والتحذير هنا ثنائي الجانب. أولا، ينبغي عليهم أن يقطعوا أي علاقة تربطهم بخطايا بابل، وثانيا عليهم أن يفروا قبل وقوع الدينونة. وما من شك أن هذا ينطبق علينا نحن اليوم أيضا، فالله يحذرنا ويأمرنا بالانفصال عن طبيعتنا القديمة وأن نسلك بالروح. فإن لم نتعامل الآن مع الخطية في حياتنا الشخصية عن طريق الاعتراف بها وتركها، فسوف يضطر الله للتعامل معها بنفسه، فهو إما أن يدين الخطية الآن، أو أنها ستلاقينا عندما نمثل في محضر الله عند عرش الدينونة. إن الله يمنحنا الفرصة لكي ندين خطايانا بأنفسنا اليوم، حيث يقول بولس: لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. كيف يمكن أن نحكم على أنفسنا؟ بالاعتراف بخطايانا، لأنه أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. والاعتراف بالخطية يعني أن تقول ذات الشيء الذي يقوله الله عنها، وهذا يعني أن نتبنى وجهة نظر الله فيما يتعلق في الخطية. ما أسهل أن نجد المبررات لخطايانا، فإن فعلنا شيئا ما فهو ليس خطية، لكن إن قام شخص آخر بفعل الشيء نفسه فنحن نعتبر ذلك خطية. لكن ما لم نكن مستعدين للاعتراف بخطايانا فهذا لا يعد اعترافا بها. وإن رفضنا أن نحكم على أنفسنا بأنفسنا، فسوف يحكم الله علينا حينما نمثل في محضره. فإن لم يعاقبنا الله هنا في هذه الحياة، فهذا لا يعني أنه قد نسي الأمر أو أنه يتجاهل خطايانا. فحاش لله أن يحابي أو أن يتغاضى عن أي خطية يقترفها البشر، ولا سيما أولاده المؤمنين. عدد 5: لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله أثامها. لبابل تاريخ حافل بالخطايا، والله يحتفظ بسجل لكل شيء. إنها واحدة من أقدم المدن في تاريخ البشر، ومن المرجح أنها ترد أكثر من أي مدينة أخرى في الكتاب باستثناء أورشليم. وفي النهاية سوف تأتي الدينونة على هذه المدينة وعلى نظامها كالطوفان الكاسح. صحيح أن دينونة الله قد تتأخر، لكنها ستأتي لا محالة، وقد نظن أن الأشرار ينجون بشرورهم، لكن دينونة الله ستأتي عليهم دون أدنى شك. نقرأ الآن من الفصل 18 من الرؤيا ابتداء من الآية 6:
جازوها كما هي أيضا جازتكم، وضاعفوا لها ضعفا نظير أعمالها، في الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا، بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا، لأنها تقول في قلبها: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا. من أجل ذلك في يوم واحد ستأتي ضرباتها موت وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الرب الإله الذي يدينها قوي، وسيبكي وينوح عليها ملوك الأرض الذين زنوا وتنعموا معها حينما ينظرون دخان حريقها، واقفين من بعيد لأجل خوف عذابها، قائلين: ويل ويل المدينة العظيمة بابل المدينة القوية، لأنه في ساعة واحدة جاءت دينونتك. ويبكي تجار الأرض وينوحون عليها، لأن بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد، بضائع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والبز والأرجوان والحرير والقرمز وكل عود ثيني وكل إناء من العاج وكل إناء من أثمن الخشب والنحاس والحديد والمرمر، وقرفة وبخورا وطيبا ولبانا وخمرا وزيتا وسميدا وحنطة وبهائم وغنما وخيلا ومركبات وأجسادا ونفوس الناس. وذهب عنك جنى شهوة نفسك، وذهب عنك كل ما هو مشحم وبهي ولن تجديه فيما بعد. تجار هذه الأشياء الذين استغنوا منها سيقفون من بعيد من أجل خوف عذابها، يبكون وينوحون ويقولون: ويل ويل المدينة العظيمة المتسربلة ببز وأرجوان وقرمز والمتحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤ.
لقد امتلأت كأس الإثم، وحينما تأتي اللحظة المناسبة سوف تدفع هذه الكأس عنوة إلى شفاه فاعلي الإثم كي يتجرعوها، وهذا عدل وحق. اقرأ المزمور 137: فالله منصف وعادل في كل ما يفعل. عدد 7: بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا، لأنها تقول في قلبها: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا. كما ترى صديقي، فإن رخاء بابل قد أعماها عن رؤية دينونة الله، فقد كانت روح هذه المدينة مليئة بالرخاء والغرور والخطية وخداع الذات، فقد كان الناس يعتقدون أن الأرض تنعم بالسلام والأمن، لكن أنبياء الله كانوا يحذرونهم من الدينونة القادمة، لهذا فقد كان الناس يبغضون الأنبياء. عدد 8: من أجل ذلك في يوم واحد ستأتي ضرباتها موت وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الرب الإله الذي يدينها قوي. هذا يعني أن الدمار سيكون مفاجئا، وأن وسيلة التدمير ستكون النار. أما الموت والحزن والجوع فهم الفرسان الثلاثة الذين قدموا إلى بابل، وسيكون الدمار كليا ونهائيا. وفي الكتاب تعد هذه أول مدينة شهيرة، لكن تاريخها الطويل المليء بالخطايا والأثام سينتهي بدينونة من عند الله، لأن الرب الإله الذي يدينها قوي، فالله هو الذي سيدمر هذه المدينة، وهو الوحيد القادر على ذلك، وهو سيفعل هذا عند رجوع المسيح. والآن سوف نرى رد الفعل على دمار هذه المدينة العظيمة. سيكون هناك حزن في العالم، وسوف نرى من سيحضر جنازتها، كما سيكون فرح في السماء بسبب دينونة بابل. هذان هما ردا الفعل المتعارضان، فسوف يكون ذلك خبرا سيئا للبعض، لكنه سيكون خبرا مفرحا للبعض الآخر. عدد 9 و10: وسيبكي وينوح عليها ملوك الأرض الذين زنوا وتنعموا معها حينما ينظرون دخان حريقها واقفين من بعيد لأجل خوف عذابها قائلين ويل ويل المدينة العظيمة بابل المدينة القوية لأنه في ساعة واحدة جاءت دينونتك. في ذلك اليوم ستكون بابل هي المسيطرة على العالم وستكون عاصمة ضد المسيح هي بابل. يصبح العالم مكانا مريعا ويتركز كل شيء في بابل. سيكون كل شيء في تلك المدينة معاديا لله العظيم ومتمركزا حول ضد المسيح. لم يتوقع أحد أن تتم إدانة هذه المدينة، لكن سوف يأتي اليوم الذي تصبح فيه بابل حطاما ودمارا، وعندما يذيع خبرها سوف يصعق الناس في العالم بأسره ويبدأون في النوح والبكاء. لقد رأينا في الفصل 17 أن ملوك الأرض كانوا يبغضون بابل الدينية وأن ضد المسيح قد تخلص منها لكي يعبد هو دون أي منافسة تذكر، وقد شارك ملوك الأرض في تدميرها. وعلى النقيض من هذا نجد في هذا الفصل 18 أن ملوك الأرض يحبون بابل التجارية بسبب العوائد المالية التي يجنونها منها ومن زناها، ونرى هنا أن ملوك الأرض ينوحون عليها من بعيد. لقد صعقوا بشدة بسبب الدمار المفاجئ الذي حل عليها، فقد دمرت بابل في غضون ساعة واحدة، وهذا يذكرنا بتأثير القنبلة الذرية. إنها صورة مخيفة عما سيجري، وهي الدينونة الأخيرة التي ستؤدي إلى مجيء المسيح إلى الأرض لتأسيس مملكته. بعد هذا نرى منتجات ذلك المجتمع الثري، وهذه هي الأشياء التي كانت متوفرة في الإمبراطورية الرومانية في زمن يوحنا. سوف تجعل بابل هذه الأشياء الكمالية من ضروريات الحياة. يقول: ويبكي تجار الأرض وينوحون عليها لأن بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد، بضائع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ. سوف يكون هناك كساد اقتصادي، فما من أحد سيشتري البضائع. وبعد أن فرغنا من قسم المجوهرات والحلي نأتي إلى قسم الملابس. يقول: البز والأرجوان والحرير والقرمز، ثم قسم الهدايا الفاخرة، وكل عود ثيني، وكل إناء من العاج، وكل إناء من أثمن الخشب والنحاس والحديد والمرمر، ثم إلى قسم البهارات والبخور ومستحضرات التجميل. يقول: وقرفة وبخورا وطيبا ولبانا، ثم إلى قسم الخمور والمعجنات، وخمرا وزيتا وسميدا وحنطة، فهذا هو طعام الأثرياء، أما الشعير فهو طعام الفقراء. وكان الأثرياء يأكلون طعاما فاخرا ويترفهون ويتنعمون إلى أن سقطت بابل. ثم ننتقل إلى قسم اللحوم. يقول: وبهائم وغنما. لقد كانت البضائع تغطي كل مجالات التجارة، وكانت المواد تلائم مجتمعا اعتاد على البضائع عالية الجودة، وحتى أن الأجساد كانت تباع وتشترى بما في ذلك الأرواح، وخيلا ومركبات وأجسادا ونفوس الناس. تجار هذه الأشياء الذين استغنوا منها سيقفون من بعيد من أجل خوف عذابها، يبكون وينوحون ويقولون ويل ويل. سوف يبكي هؤلاء لأنه في ساعة واحدة فقط تم تدمير كل شيء وصارت المدينة خاربة. لقد اعتدنا أن نجد أحداثا مشابهة في العهد القديم، فهل هناك ما يشبه هذا في الماضي؟ أجل، فالنبي حزقيال تنبأ عن دينونة صور عاصمة الفينيقيين. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآن ما تبقى من الفصل 18 من الرؤيا ابتداء من الآية 17.
لأنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا، وكل ربان وكل الجماعة في السفن والملاحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها قائلين: أية مدينة مثل المدينة العظيمة؟ وألقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكين ونائحين قائلين: ويل ويل، المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها، لأنها في ساعة واحدة خربت. فرحي لها أيتها السماء والرسل القديسون والأنبياء، لأن الرب قد دانها دينونتكم. ورفع ملاك واحد قوي حجرا كرحا عظيمة ورماه في البحر قائلا: هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد فيما بعد. وصوت الضاربين بالقيثارة والمغنين والمزمرين والنافخين بالبوق لن يسمع فيك فيما بعد، وكل صانع صناعة لن يوجد فيك فيما بعد، وصوت رحى لن يسمع فيك فيما بعد، ونور سراج لن يضيء فيك فيما بعد، وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك فيما بعد، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، إذ بسحرك ضلت جميع الأمم، وفيها وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض.
الوفد الثالث من النائحين يتألف من أولئك العاملين في قطاع النقل، فقد صار هؤلاء أثرياء عن طريق نقل البضائع إلى بابل، تماما كما فعل الفينيقيون في العالم القديم. أما الآن فلم يعد هناك عمل، وها هم ينوحون بسبب الكساد، فكل شيء احترق ودمر في طرفة عين، وهم كغيرهم مذهولون ومسعوقون من الدمار المباغت الذي لحق بالمدينة. كل هذا ينطبق علينا نحن يا صديقي، فكيف ننظر إلى رفاهيات هذا العالم؟ هل نراها على حقيقتها؟ وهل يمكننا أن نستخدمها دون أن نجعلها تستحوذ على قلوبنا؟ وكيف ستشعر في حال زوال كماليات هذا العالم التي صارت من الأساسيات بالنسبة للكثيرين؟ فهل تنفطر قلوبنا حزنا إن رأينا أن الأشياء التي في هذا العالم آخذة في الزوال؟ أم أن قلوبنا مشغولة بالسماء ومثبتة على المسيح؟ فشتان ما بين هذا الحال وذاك. عدد 20: افرحي لها أيتها السماء والرسل القديسون والأنبياء، لأن الرب قد دانها دينونتكم. كما ترى صديقي، فإن الحال في السماء مختلف تماما، فما من حزن ولا نوح هناك، بل هناك فرح وتهليل. فالقديسون صلوا لأجل ذلك، والأنبياء تنبأوا عن حتمية وقوع هذه الدينونة، والآن ها هو كل شيء قد تحقق، وصار هناك فرح في السماء لأن الله أبرأ اسمه. لقد وقعت دينونة الله على تلك الأشياء، فما هو الشيء الذي يشغل فكرك وقلبك؟ سوف يكون هناك فرق كبير في ذلك اليوم، لأنك إما أن تكون مع النائحين أو أن تكون مع الفرحين. عدد 21: ورفع ملاك واحد قوي حجرا كرحا عظيما ورماه في البحر قائلا: هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد فيما بعد. حتى السماء تلفت انتباهنا إلى العنف والدمار المفاجئ الذي سيقع على بابل، فكما أن الحجر الكبير يحدث طرطشة كبيرة حينما يقع في الماء ثم يختفي بين الأمواج ويغوص إلى قعر المحيط، هكذا سيكون حال بابل في نهاية الأمر. صديقي المستمع، مع من ستكون أنت في نهاية هذا الأمر؟ مع النائحين أم مع الفرحين؟ أرجو أن يكون نصيبك الفرح الدائم مع المسيح. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتك.